السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من أكثر القصص القرآني تكرارا في كتاب الله عز وجل قصة آدم عليه السلام، ذلك لما فيها من تذكير الإنسان بأصل خلقته وأصل رسالته على هذه الأرض، ولما فيها من تذكير الإنسان بعدوه اللدود الذي أخذ على نفسه عهدا أن يضل الإنسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولذلك فقد كرر الله عز وجل هذه القصة في أكثر من موضع من كتابه، حتى يعلم الخلق كلهم قصة خلقهم وقصة بدايتهم، وحتى يعلموا تلك العداوة الدائمة التي ينبغي عليهم أن يعرفوا أنها عداوة لا تزول مع مرور الزمن، بل تزداد ويزداد صاحبها إغالا في عداوته وطغيانه، وأن عليهم أن يأخذوا حذرهم حيال تلك العداوة والبغضاء التي صدرت من عدوهم الأول. ولذا كرر الله عز وجل ذكر هذه القصة، وربما كان في بعض المواطن بعض التفاصيل التي لم تذكر في المواطن الأخرى. وملخص هذه القصة في مجموع الآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل عادة ما يقص علينا كيف أنه أخبر الملائكة بأنه عز وجل سوف يخلق هذا المخلوق الجديد، وسوف يوجد هذه الذرية التي أراد الله عز وجل لها أن تبتلى بعمارة هذه الأرض. وما كان من الملائكة من عجب ودهشة بعد أن أخبرهم ربهم عز وجل أن هذا المخلوق الجديد سوف تكون فيه نوازع الخير والشر، بل إن بعض ذرية هذا المخلوق سوف تغلب عليهم نوازع الشر فيكون من أشد الناس فسادا وسفكا للدماء. فعجبوا واندهشوا من الحكمة الإلهية التي من أجلها أراد الله عز وجل هذه الإرادة، واستفهموا واستعلموا من الله تبارك وتعالى. ثم كيف خلق الله عز وجل آدم عليه السلام وشرفه وكرمه بالعلم، وأظهر للملائكة أحد جوانب شرف هذا المخلوق أنه يشرب بما علمه الله عز وجل إياه، وكيف أنه عز وجل أمر الملائكة أمرا مجملا قبل أن يخلق هذا المخلوق أن يسجدوا له إذا سواه الله عز وجل ونفخ فيه من روحه. ثم إنه بعد أن خلقه وعلمه وأظهر علمه على الملائكة عليهم السلام أنه أعاد عليهم الأمر أن يسجدوا لآدم بعدما جاء الحين الذي أمر الله عز وجل فيه أن يسجدوا له، وكيف أن الملائكة استجابوا لأمر الله تبارك وتعالى ولم يتكبروا على أمر الله سبحانه وتعالى، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، وأنه كان فيهم إبليس عليه لعنة الله وكان من الجن، إلا أنه قد بلغ به عمله وطاعته لله تبارك وتعالى أن كان من الملائكة كواحد منهم. ولكن لما اختص الله عز وجل آدم بهذا التشريف واختص الله عز وجل آدم بهذا التكريم ظهرت مكنونات نفسه، وظهر ما كان يكتمه من كبر وحسد وظهرت آثار ذلك حينما اعترض على أمر الله تبارك وتعالى، وحينما أبى واستكبر وكان من الكافرين. إلى هنا انتهت قصة خلق آدم عليه السلام، وبدأت القصة التي بدأت فصولها منذ ذلك الحين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي العداوة الدائمة المستمرة بين آدم وبنيه وبين إبليس عليه لعنة الله ومن تبعه من بنوه. ذلك أن الجن شأنهم شأن البشر، خلق الله عز وجل فيهم نوازع الخير ونوازع الشر، إلا أن الشر فيهم أغلب، وإلا أن معظمهم كان كحال أبيهم تبعا له في شركه وكفره وفي عداوته لآدم عليه السلام وذريته. فصار إبليس عليه لعنة الله يقود حزبه ممن اتبعه من بنيه، بل وممن اتبعه من بني آدم، ممن استحوذ عليهم وجعلهم جندا له وأعوانا له يغون آدم وذريته. فمنذ كرم الله عز وجل آدم عليه السلام وأبى إبليس عليه لعنة الله أن يعترف بهذا التكريم وأن يعترف بهذا التشريف وأن يمتثل لأمر ربه تبارك وتعالى، وهو ينابذ آدم عليه السلام العداء. فبدأت فصول العداوة حينما أخرج الأبوين من الجنة بما زين لهما معصية الله تبارك وتعالى، وبما خدعهما من الحلف الكاذب بالله تبارك وتعالى، فانخدع له ولم يكن يتطور أنه يوجد في المخلوقات من يتجاسر على أن يحلف بالله كاذبا. ثم كان ما كان مما قدره الله عز وجل أن يتوب على آدم عليه السلام، ولكنه كان قد قدر أن يهبط من الجنة لتكون الفتنة المستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وليبتلي الله عز وجل ذرية آدم عليه السلام بأنه يوحي إليهم بشرائع، وأنه يأمرهم بأوامر وينهيهم عن نواهي، وأن الشيطان وحزه من جنوده من بنيه من الجن وممن عاونه من الإنس يحاولون أن يصدوا بني آدم أن يلتزموا بأمر الله عز وجل الذي هو سبيلهم إلى أن يعودوا إلى ديارهم الأولى، الذي هو سبيلهم أن يعودوا إلى الجنة التي قدر الله عز وجل أن يخلق فيها أبيهم آدم، رغم أنه خلقه يوم خلقه للأرض وأخبر الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة، ولكنه أراد الله عز وجل أن يكون بداية خلق آدم عليه السلام في الجنة حتى يحن إليها ويحن إليها بنوه، وأخبرهم الله عز وجل بالطريق الذي به يعودون إلى هذه الجنة. وكما أن إبليس عليه لعنة الله قد أخرج الأبوين من الجنة، فإنه يحاول جاهدا هو وجنوده أن يصدوا بني آدم من أن يعودوا إلى مساكنهم الأولى، من أن يعودوا إلى جنة الله تبارك وتعالى، ذلك بما يزين لهم أنواع الشهوات وبما يصدهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. ولذا كان حقيق بهذه القصة التي تذكر الإنسان بأصله ومبدئه والتي تخبره عن ألد أعدائه حري بها أن تتكرر في كتاب الله عز وجل لكي يعيها المسلمون ويتدبروا فيها. وقد قصها الله عز وجل علينا في أكثر من موضع من كتابه، قصها في بعض الأحيان بتمامها، وقص في بعض الأحيان بعضا منها مما يتعلق بكبر إبليس وعتوه وطغيانه واعتراضه على أمر الله تبارك وتعالى، أو من خلق آدم عليه السلام أو غير ذلك من أجزاء هذه القصة. ولعل من أجمع المواطن التي ذكر الله عز وجل فيها هذه القصة وقصها علينا كما قصها الله عز وجل في سورة البقرة، حيث ذكر أنه أخبر الملائكة بشأن هذا الخلق قبل أن يخلقه، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هكذا يعلمنا الله تبارك وتعالى أنه أخبر الملائكة بشأن هذا المخلوق قبل أن يخلقه، والله عز وجل قد خلق قبل الإنسان، خلق قبله الملائكة، خلقهم الله عز وجل من نور وجعلهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، يعبدون الله تبارك وتعالى ليل نهار لا يفترون عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وخلق الجن من نار وجعل فيهم نوازع الخير والشر، إلا أن الشر فيهم كان أغلب فازدادوا عتوا وكفرا وطغيانا وأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، وكان منهم من يطيع الله تبارك وتعالى كما كان منهم إبليس عليه لعنة الله قبل أن يعصي الله عز وجل تلك المعصية التي قطمت ظهره وأبعدته عن رحمة الله تبارك وتعالى حينما اعترض على أمر الله عز وجل. كان قبل خلق الإنسان قد خلق الله عز وجل الملائكة وجعلهم أهل طاعته، وخلق الجن وجعل معظمهم من أهل معصية الله تبارك وتعالى. ولذا دائما ما يخبر الله عز وجل الإنسان الذي خلق فيه نوازع الخير والشر أن معه عوالم أخرى تعيش في هذا الكون، معه عالم الملائكة المكرمون عليه أن يرتبط بهم، عليه أن يحبهم، عليه أن يتشبه بهم، عليه أن يستفيد من معاونتهم له على الخير. ولذا أخبر الله عز وجل أنه أخبر الملائكة بشأن هذا المخلوق، وهذا أمر تجده كثيرا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنهما دائما ما يربطان بهذا الملأ الأعلى، هذا الملأ المطيع لله تبارك وتعالى، لكي نتشبه بهم، لكي نحبهم، لكي نفعل كما يفعلون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصافون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. إن هذا العالم الذي يطيع الله تبارك وتعالى عالم الملائكة، جعله الله عز وجل مثالا للمؤمنين يقتضون بهم ويتأسون بهم ويستأنسون بهم، فهم مع المؤمنين يثبتونهم في جهادهم، يثبتونهم فيما يتعرضون من فتن وابتلاء، وهم مع المؤمنين في مجالس ذكرهم يذكرون الله معهم ويشهدون مجالس ذكرهم، وهم بعد ذلك يصعدون إلى ربهم تبارك وتعالى فيسألهم عن عباده وهو بهم أعلم، فيثنون عليهم بما رأوا منهم من طاعة لله تبارك وتعالى ومن ذكر لله عز وجل ومن صلاة وطاعة لله سبحانه وتعالى. هكذا دائما ما يربطنا الله عز وجل بهؤلاء الملائكة المكرمون الذين هم أفضل من البشر حال الحياة الدنيا، حينما يكون البشر يعملون الخير والشر، ولكن من كان من مؤمن البشر بعد أن يكرمه الله عز وجل بالجنة وتنزع منه نوازع الشر فإنهم يكونون خيرا من الملائكة، والملائكة في كل ذلك مطيعين لله تبارك وتعالى، معاونين لهؤلاء البشر على طاعة الله عز وجل وعلى النقيض. حذر الله عز وجل من الشياطين، لا سيما بعدما طغى إمامهم إبليس وكفر بالله عز وجل وأعلم حربا لا هوادة فيها على آدم وبنيه، فأخبر الله عز وجل أن معك ملائكة يعينك على طاعة الله عز وجل، فاستحضر وجودهم واستأنس بهم واستفد من إعانتهم على طاعة الله تبارك وتعالى. وأن هناك شياطين يقعدون لبني آدم بكل طريق يحاولون أن يجعلونه يكفر بالله عز وجل أو ينسب إلى الله عز وجل ما لا يليق به، ينسبون إليه الصاحبة والولد والعجز والفطور والفقر والمرض وغير ذلك من أنواع الكفر والضلال الذي تنشره هذه الشياطين لكي يصدوا بني آدم عن طاعة ربهم عز وجل، لكي يمنعوهم من أن يعودوا إلى منازلهم الأولى إلى جنة الله تبارك وتعالى. فهو الله عز وجل يخبرنا أنه أخبر الملائكة بشأن هذا المخلوق وأنه أمرهم أن يسجدوا له حتى قبل أن يخلقه، فالله عز وجل أمر بالسجود لآدم مرتين، مرة حينما أخبر الملائكة بأنه خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. علم الملائكة ذلك وامتثلوا في أنفسهم وأن يمتثلوا أمر الله عز وجل، وأضمروا في أنفسهم أنه متى جاء هذا الحين الذي يأمرهم الله عز وجل فيه أن يسجدوا لهذا المخلوق الذي لم يروه بعد، أنهم سيمتثلوا أمر الله، بينما كتم إبليس اللعين في نفسه أنه سيأبى ويتكبر على أمر الله تبارك وتعالى. أخبر الله عز وجل الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة، وليس المقصود بالخليفة هو آدم عليه السلام وحده، فلم يكن آدم حينئذ خليفة لأحد وإنما هو أبو البشر، ولا يصح أن يقال أنه خليفة الله، فليس أحدا من الخلق خليفة لله عز وجل. وإنما سمي من سمي من المسلمين خليفة حينما كانوا خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا وكان حاكما للمؤمنين. فلما قبض صلى الله عليه وسلم صار أبو بكر رضي الله عنه خليفته في حكم المسلمين، فليس لله عز وجل في الأرض خليفة، وإنما ذكر الله عز وجل أنه جاعل في الأرض خليفة، أي خلائف يخلق بعضهم بعضا، أي أنه سيخلق مخلوقا، وأخبر الملائكة أن هذا المخلوق سيكون له نفس، وأن هؤلاء النفس منهم من يطيع الله تبارك وتعالى، ومنهم من يعصي الله عز وجل. ومن هنا تعجبت الملائكة، ولو كان الله عز وجل إنما أخبر الملائكة عن خلق آدم عليه السلام، وآدم عليه السلام نبيا رسولا، لم يكن هناك مناسبة لأن يذكروا وأن يتعجبوا أن الله عز وجل سيجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء، وإنما تعجبوا لما أخبرهم الله عز وجل أنه جاعل في الأرض خليفة، جاعل نسلا من هذا المخلوق الذي سيخلقه من صلصال من حمأ مسنون، أنه سيجعل له نسلا وخلائف يخلق بعضهم بعضا على وجه هذه الأرض. وقد علموا إما بإخبار الله عز وجل لهم، وإما قياسا على حال الجن قبلهم، أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، وإنما علموا أن الغاية من خلق الجن والإنس أن يعبدوا الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن هنا تعجبوا واستفهموا استفهام المتعلم المستفهم، لا استفهام المتكبر الراض لأمر الله عز وجل. ومن هنا قد يسأل الإنسان عن شيء من حكمة الله تبارك وتعالى، ويقبل ذلك منه إن كان على سبيل التعلم والتأدب مع الله تبارك وتعالى، وأما إن كان على سبيل الاعتراض على الله عز وجل فهذا هو الكفر بعينه والعياذ بالله. ولما علمت الملائكة أن الحكمة من خلق الجن والإنس أن يعبدوا الله عز وجل، تعجبوا لما خلقت فيه النوازع الخير والشر، والله عز وجل قد خلقهم هم أي الملائكة وليس فيهم نوازع للشر، يسبحون بحمد الله عز وجل، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي أننا نعبدك ونسبحك وننزهك عن كل نقص وعن كل عيب، وأنت يا ربنا أنت الذي خلقتنا كذلك، فهل هناك حكمة في أن يخلق نوع آخر من المخلوقات عندهم نوازع الخير والشر؟ لم يبين الله عز وجل لهم في هذا الموطن كل حكمته عز وجل في خلق هذه النوعية من المخلوقات، ولكن لله عز وجل حكم بالغة في أن تظهر آثار أسمائه وصفاته، وفي أن يظهر الجهاد الذي يجاهد به المؤمنون أنفسهم، ويجاهد شياطينهم، ويجاهد عدو الله في الخارج، فينالون منازل عظيمة عند الله تبارك وتعالى. أراد الله تبارك وتعالى أن يبين لملائكته أن هناك من الخلق من تكون عنده شهوات محببة إلى نفسه، ولكن حب الله أشد عنده من فراش وطين وامرأة حسناء يقوم في جوف الليل نصلي لله تبارك وتعالى. أن هناك من الخلق من يخلقهم الله عز وجل يحبون الحياة الدنيا، ولكن حب دين الله عز وجل عندهم أشد من حبهم للحياة الدنيا، فيبيعون أنفسهم لله تبارك وتعالى. أنه سيخلق خلقا يحبون المال حبا جما، ولكن حب الله عز وجل عندهم أشد من حبهم لهذا المال، فيبذلونه لله عز وجل متى أمرهم بذلك. أراد الله عز وجل أن توجد عبادة المجاهدة والمنازعة والمدافعة التي لم تكن موجودة عند الملائكة، وهي موجودة عند البشر، ولذا كان صالح البشر يوم القيامة حينما يدخلون جنة ربهم عز وجل أفضل من الملائكة، وإن كانوا هم في الحياة الدنيا لما يقترفون من آثام ولما يقترفون من ذنوب أقل فضلا من الملائكة، فالملائكة أفضل حالا، وصالح البشر أفضل مآلا. تبين الله عز وجل لهم أن له حكما عظيمة سبحانه وتعالى في خلق هذا المخلوق الذي عنده نوازع الخير والشر. قال إني أعلم ما لا تعلمون. بيّن الله عز وجل لهم أن له حكما عظيمة ربما لن يبينها لهم الآن، ولكن الله عز وجل بيّنها بعد ذلك لهذا المخلوق الذي ابتلاه الله عز وجل وفتنه في هذه الأرض بنوازع الخير والشر ليجاهد نفسه ويجاهد شيطانه ويجاهد أعداء الله تبارك وتعالى في ذات الله عز وجل. خلق الله عز وجل آدم، لم تتعرض الآيات هنا إلى خلق آدم، وإنما تعرضت آيات كثيرة إلى أن الله عز وجل خلق آدم من تراب، وذكرت آيات أخرى أنه خلقه من طين لازب، وآيات أخرى ذكرت أنه خلق من صلصال من حمأ مسنون، وآيات أخرى ذكرت أنه خلق من ماء، وهذا كله متفق ولله الحمد والمنة، فإن آدم عليه السلام إنما خلق من تراب وماء، وهاتان المادتان متى خلط أحدهما بالآخر فإنه يتحول إلى طين لازب إلى طين ملتصق، ومتى ترك فترة فإنه يحسن فإنه يتغير ريحه ويصير منثرا، ثم متى شكل تشكيلا أجوفا كما خلق الله عز وجل آدم مجوفا فإنه ييبس ويكون صلصالا أي يكون طينا يابسا له صلصلة، متى قرعته بيدك فإنك تسمع له صلصلة. فالله عز وجل خلق آدم عليه السلام من أديم هذه الأرض وبماء منها، فخلط هذا التراب بهذا الماء فصار طينا لازبا، ثم ترك حتى أثن، ثم خلقه الله عز وجل. خلق الله عز وجل آدم بيده، شرف الله عز وجل هذا المخلوق أن خلقه الله عز وجل بيده، وإنما خلق سائر المخلوقات سوى خلق آدم وغرس جنة عدن وكتابة التوراة، خلق سائر المخلوقات بقوله كن فتكون، وإنما خلق الله عز وجل آدم بيده تشريفا لهذا المخلوق، ثم سواه عز وجل ونفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى، فهذا تشريف لله تبارك، تشريف من الله عز وجل لهذا المخلوق. ثم شرفه الله عز وجل تشريفا آخر حينما كرمه بالعلم، وجعل هذا العلم هو من أول ما يشرف به هذا المخلوق، فلما أراد الله عز وجل قبل أن يقع الملائكة ساجدين لآدم عليه السلام كما أمرهم سابقا أنه إذا سواه ونفخ فيه من روحه أن يقعوا له ساجدين، أراد أن يظهر لهم فضلا من فضل هذا المخلوق، غير أنه خلقه عز وجل بيده أضاف إلى ذلك فضلا آخر، أراد أن يعلم الملائكة إياه قبل أن يقعوا له ساجدين ليعلموا أنه مخلوق مشرف مكرم من عند الله تبارك وتعالى. علمه الله عز وجل الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، أي عرض المسميات التي علم آدم عليه السلام أسمائها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خضوع لله عز وجل واستسلام وثناء منهم على الله عز وجل بعلمه وحكمته لكي ينفوا عن أنفسهم أنهم اعترضوا على الله عز وجل، وإنما استفهموا وإنما أرادوا أن يعرفوا الحكمة فقط، ولكنهم يعلمون أن الله هو العليم الحكيم. وما أجمله من ثناء في هذا الموضع، وما أحسنه من ثناء في هذا الموضع الذي استفهموا فيه عن حكمة الله عز وجل، فأرادوا أن يثنوا على الله عز وجل ويقروا بأنهم يعرفوا أن قدره وشرعه كله عن حكمة بالغة، وأنهم يعلمون ذلك، ولكنهم كان عندهم نوعا من العجب لما أمرهم الله عز وجل به ولما أخبرهم عنه، فأرادوا أن يبحثوا عن إزالة لهذا العجب، فسألوا ربهم تبارك وتعالى، ثم ها هم يثنون على الله تبارك وتعالى بأنه هو العليم الحكيم. ومن هنا تعلم أيها الإنسان أن أعظم ما شرف به هذا الإنسان هو العلم الذي علمه الله عز وجل لآدم عليه السلام، وبين هذا العلم أمام الملائكة لكي يتبين لهم استحقاق هذا المخلوق لهذا الشرف ولهذا التكريم الذي شرفه الله عز وجل به والذي كرمه الله عز وجل به. والعلم منه ما يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، كما أثنت الملائكة على ربها عز وجل بأسمائه وصفاته وبأنه هو العليم الحكيم، علم يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأوامره ونواهيه وثوابه وعقابه وكل ما يتعلق بأمور الآخرة، فهذا هو أشرف العلوم وأفضلها. وعلم يتعلق بالدنيا وما فيها من متاع وما فيها من سبل ووسائل، وهذا أيضا علم شريف بقيد أن يستخدم في طاعة الله تبارك وتعالى، وإلا فقد ذم الله عز وجل هؤلاء الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فإن كثيرا من الناس حينما يعلم أن الإنسان قد شرف بالعلم وأن الله عز وجل قد فضله بالعلم يظنون أن هذا العلم إنما هو علم الحياة الدنيا، إنما هو علم ما يتعلق بمعاش الدنيا وسائلها، وهذا متى كان عاريا عن علم الآخرة، متى كان عاريا عن طاعة الله تبارك وتعالى، فإنه ينقلب على أصحابه نقمة. ألا ترون أن علوم الغرب التي تعلموها والتي استفادوها انقلبت عليهم نقمة حينما استخدموها في الكفر بالله عز وجل، حينما استخدموها بالصد عن سبيل الله عز وجل، حينما وظفوها في قتل المسلمين وفي قتل المسلمين وتشريدهم بدلا من أن يهتدوا بهديهم وأن يتبعوا دينهم الحق. وقبل هذا أليس هذا هو العلم الذي جعلهم يزدادون كفرا بالله عز وجل؟ ألم يكن هؤلاء في يوم من الأيام كفار ولكن من كفار أهل الكتاب، والكفر بعضه أشد من بعض، فلا شك أن كفر الذي يؤمن بالله إجمالا ويؤمن برسله إجمالا إلا أنه ينسب إلى الله عز وجل ما لا يليق به ويحرف كتب الله عز وجل، أن هذا نوع من الكفر الذي يستحق به صاحبه الخلود في النار، والذي هو كفر بالله عز وجل وسب لله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. ولكن أغلظ منه كفر ما هم فيه الآن من إنكار وجود الله عز وجل بالكلية، أو التطاول على الله عز وجل، أو الزعم بأن الإنسان بعد أن تعلم لم يعد محتاجا إلى الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان المعاصر ليس في حاجة إلى الله تبارك وتعالى كما يدعون تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لقد كانوا في كفر فانتقلوا إلى كفر أشد منه بما ابتلوا بهذه العلوم التي حصلوها، وربما كان كفرهم الأول سبب في زيادة كفرهم، فإن من كفرهم الأول أنهم كذبوا على الله عز وجل وحرفوا دين الله تبارك وتعالى. وكان من جملة ما حرفوه في قصة آدم عليه السلام التي نحن بصددها أن الله عز وجل إنما نهاه عن شجرة المعرفة، وأنه لما أكل منها قال الله عز وجل فيما ينسبون إليه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ينسبون إليه أنه قال ها هو آدم قد أكل من شجرة المعرفة وصار يعرف كواحد منا فلذلك أحبطه من الجنة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله عز وجل علم آدم الأسماء كلها قبل أن يسكنه الجنة وقبل أن يبتليه بالنهي عن الأكل من الشجرة. فالله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المدبر الذي لا يمكن أن يصل البشر إلى شيء من صفاته، ولكن هؤلاء قد ولعوا بالتشبيه، تشبيه الله عز وجل بخلقه، وقد وضعوا بذور الشرك والوثنية في كتبهم التي حرفوها، فنسبوا إلى الله عز وجل أنه إنما حرم على آدم شجرة المعرفة، وأنه إنما أهبطه من الجنة لما عرف ولما علم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد وجد الزنادقة والملاحدة في ذلك فرصة سانحة في أن يعيدوا هذه الدعوة حينما علموا بعض العلوم وعرفوا بعض المعارف، فدعوهم إلى أن يتخلصوا من سلطان الإله الذي أراد لهم الجهل والذي أحبطهم من الجنة لأنهم قد أكلوا من شجرة المعرفة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فكفرهم الأول قد ولد كفرهم الثاني، وإن كان هذا الكفر الثاني أشد كفرا وأشد عنادا وأشد طغيانا وانحرافا عن شرع الله تبارك وتعالى، وكان بسبب هذا العلم الدنيوي الذي كان عريا عن المعرفة بالله، عريا عن المعرفة بأسماء الله عز وجل وصفاته، عاريا عن المعرفة بنعم الله وآلائه. فهذا العلم الذي خص الله عز وجل به هذا النوع الإنساني وشرفه به إنما هو العلم بالله، العلم بنعمه وآلائه وأسمائه وصفاته، وأيضا العلم بأمور الدنيا متى وقع في أيدي المؤمنين الذين يعمرون الدنيا بذكر الله عز وجل، الذين يسوسون الدنيا بشرع الله تبارك وتعالى، الذين يحبون أن ينتشر التوحيد والنور في أرجاء المعمورة كلها، والذين يخرجون إلى الدنيا بأسرها يحملون مشاعر النور. إن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ليس أنهم يخرجون إلى الدنيا لكي يتسلطوا على رقاب البلاد والعباد ولكي يذيقوهم أنواع البلاء والعذاب ولكي يشبعوا تلك الشهوة الشيطانية التي إمامهم فيها إبليس من البغي والعلو في الأرض، وإنما المؤمنون الذين يكون علوم الدنيا في حقهم طاعة لله تبارك وتعالى، وتكون علوم الدنيا في حقهم نورا، وتكون علوم الدنيا في حقهم أنها علوما محمودة متى وظفوها في طاعة الله تبارك وتعالى، ومتى وظفوها في نشر التوحيد في أرجاء الأرض، لأن المؤمنين يحبون أن يعم هذا النور جميع الأرض، وأن يخرج جميع العباد مما هم فيه من ظلمات الكفر والبغي والضلال إلى نور توحيد الله تبارك وتعالى. علم الله عز وجل آدم الأسماء كلها، وجعل هذا العلم هو ما شرف به آدم عليه السلام، وهذا هو العلم الذي ينبغي أن يعتني به بنو آدم، أن يعرفوا ربهم عز وجل، أن يعرفوا توحيده، أن يعرفوا أسماءه وصفاته، وأن يعرفوا أيضا الوسائل التي بها يستطيعون أن يحملوا هذا النور إلى الدنيا بأسرها. هكذا شرف الله عز وجل هذا المخلوق، وهكذا شرف الله تبارك وتعالى هذا المخلوق وأظهر شرفه أمام الملائكة. فلما أظهر الله عز وجل شرفه أمام الملائكة أراد أن يوضح لهم هذا ويزيد هذا تقريرا، قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أي بين الله عز وجل لهم مزيدا من أسمائه وصفاته. وهكذا يعرف الله عز وجل الخلق بنفسه كي يعرفوه عز وجل، وكي يتعبدوا له سبحانه وتعالى ويتأملوا في أسمائه وصفاته. فبين الله عز وجل لهم سعة علمه سبحانه وتعالى، وأنه يعلم غيب السماوات والأرض، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه سواء عنده السر والعلانية. ومن جملة ذلك بين الله عز وجل لهم أنه علم ما أبدوه من استفهامهم عن الحكمة من خلق آدم عليه السلام، ويعلم أيضا ما كتمه بعضهم. والمقصود بما تكتمون أنه ما كتمه بعضكم، أي إبليس عليه لعنة الله، فإن الملائكة لم يكتموا شيئا في أنفسهم، وإنما الذي كتم في نفسه هو إبليس عليه لعنة الله، حينما كتم في نفسه أن يعصي آدم، وحينما كتم في نفسه أن لا يستجيب لأمر الله عز وجل بالسجود لآدم عليه السلام، وحينما كتم في نفسه أنه إن سلط على آدم عليه السلام ليهلكنه. فبين الله عز وجل للملائكة شرف آدم عليه السلام، وبين لهم أنه يعلم سرهم وجهرهم، وهدد إبليس عليه لعنة الله أنه يعلم ما يكن في نفسه، ولكن غلبت عليه شقوته وغلب عليه طبعه، وكان قد أصر إصرارا عظيما على الكفر بالله تبارك وتعالى، وكان الحقد والحسد الذي يأكل قلبه على تشريف آدم عليه السلام قد بلغ به مبلغا أنه لن يتراجع حتى وإن نبهه ربه عز وجل، وحتى وإن أشار إلى أنه يعلم ما يكتم وأنه عليه أن يتوب وأن يرجع. ولو فتح له باب التوبة الآن لأصر على ما هو عليه، فهو قد بلغ به هذا الحقد وبلغ به هذا الحسد هذا المبلغ، وما زال يبث سموم الحقد والحسد في أتباعه ممن يتبعه من بني آدم، فيجعل قلوبهم تمتلئ حقدا وحسدا على المؤمنين، على الرغم من أن دين الله تبارك وتعالى ميسور، ودين الله عز وجل مفتوح لكل أحد، ليس حكرا على أمة بعينها ولا على جنس بعينه ولا على طائفة بعينها. فتجد هؤلاء الكفار وقد دعوا إلى التوبة، وقد دعوا إلى أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويدخلهم في دينه دينه عز وجل تجدهم يصرون على كفرهم ومع ذلك يبالغون في حقدهم وفي حسدهم على المؤمنين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فإنهم مع إصرارهم على كفرهم تبتلي قلوبهم حقدا وحسدا على المؤمنين، إذ شرفهم الله عز وجل بهذا الدين، وإذ شرفهم بالإسلام، وإذ شرفهم بنعمته سبحانه وتعالى، كما كان إمامهم إبليس تماما حينما أصر على معصية الله تبارك وتعالى، مع أن الباب كان مفتوحا أمامه آنذاك أن يطيع الله تبارك وتعالى وأن يتراجع عما أكنه في نفسه من معصية الله تبارك وتعالى ومن التكبر على أمر الله عز وجل. بل إنه بعدما عصى أمر الله عز وجل فكان من كمام رحمة الله عز وجل وفضله أن سأله عن سبب إعراضه، أن سأله عن سبب عصيانه لأمره، فأصر على عتوه وعلى كبره وعلى طغيانه. كان أمامه الطريق لأن يكون من أولياء الله عز وجل، فغلبت عليه شقوته وغلب عليه طبعه وغلب عليه كبره، ومع ذلك يحسد آدم عليه السلام الذي أطاع ربه والذي خضع لربه والذي استسلم لربه، فما الذي يمنعك أنت من أن تفعل مثله؟ إنه الكبر والحسد معا يجعله يتكبر على أمر الله، ثم يحسد الذين لا يتكبرون عن أمر الله، ثم يحسد الذين يهتدون بنور الله عز وجل ويستضيئون بنور وحيه سبحانه وتعالى. وهكذا يبث في جميع أتباعه عبر التاريخ هذين المرضين الخطيرين، أن يتكبروا هم في أنفسهم على أمر الله عز وجل ويعلموا الحق ثم ينطرفون عنه ثم يصدون عنه، ومع ذلك يحسدون المؤمنين، فلا يريدونهم أن يؤمنوا بربهم ولا يريدونهم أن يلتزموا بشرع ربهم، وإنما يريدون أن يحرفوهم عن دين الله تبارك وتعالى. فهذه هي طبيعة المعركة منذ خلق الله عز وجل آدم: عدو لدود، متكبر على أمر الله، حاسد على من يطيع أمر الله تبارك وتعالى. يبث هذه الأمراض في كل من جاء بعده. ثم لما أظهر الله عز وجل شرف آدم عليه السلام ونوه إلى هذا الشرف ونوه إلى ما كتمه إبليس في نفسه من أنه لن يستجيب لأمر الله تبارك وتعالى، جدد الأمر بالسجود لآدم عليه السلام كما أمرهم بذلك قبل أن يخلقه، فاستجاب الملائكة كلهم إلا إبليس عليه لعنة الله، وبدأت فصول تلك المعركة التي ذكرنا أن القرآن إنما يكرر تلك القصة مرارا وتكرارا لكي نعي هذه المعركة ولكي نأخذ حذرنا منها. ولعل هذا يكون موضوع مرة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من شرور الشياطين وسمومهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، لعله من المناسب هنا إذ ذكرنا قصة خلق آدم عليه السلام أن نشير إلى كثير من الانحرافات التي علقت بهذه القصة أو علقت بما يشابهها من قصص. ذلك أن كثيرا من الناس قد أضله الشيطان عن وحي الله تبارك وتعالى، فصار يعتقد في كثير من النظريات التي أصلت للإلحاد بالله عز وجل وجحود نعمة الله تبارك وتعالى الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، والذي شرف الإنسان وكرمه وذكره في الملأ الأعلى وخلقه بيده وعلمه ما لم يكن يعلم، فإذا ببعض الخلق يستذلهم الشيطان ويضلهم عن ذلك، فيجعلهم يعتقدون أن هذا الإنسان قد انحضر عن أصل حيواني، كما روج لذلك كثير من اليهود عليهم لعنة الله، ومقصودهم في ذلك أن يطعنوا الإنسان في أدميته ويطعنوا الإنسان في تشريف الله عز وجل له، حتى يسهل عليهم بعد ذلك أن يجعلوه كالحيوانات، كما أخبر الله عز وجل عنهم: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وهم يريدون للإنسان أن يعتقد ذلك في نفسه فعلا، وأن يعتقد في نفسه أنه ليس هذا هو المخلوق المشرف المكرم عند الله تبارك وتعالى، بل هو جنس من جنس الحيوانات، وبالتالي ينطبق عليه ما ينطبق عليهم من أنواع الفساد والانحلال وأنواع الهمجية ونيل الشهوات وغير ذلك من الأمور. روجت هذه النظريات وقال بها بعض المسلمين، ثم تبين كذبها وضلالها لا من جهة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي مبينة لضلالها منذ أن أنزلهم الله تبارك وتعالى، ولكن حتى القائلين بها ممن لم يهتدوا بهدي الوحي رجعوا عنها لما فيها من مخالفة لكثير من بحوثهم واكتشافاتهم. إلا أنهم ما زالوا يحاولون وما زالوا يروجون لكثير من النظريات التي تطعن الإنسان في تكريمه والتي تجعل الإنسان لا يستشعر تكريم الله عز وجل له وتشريف الله عز وجل له. فإذا ببعض من ينتسبون إلى العلم يزعم أن خلق آدم عليه السلام ليس هو المخلوق الذي خلقه الله بيده، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن الله عز وجل خلق آدم بيده، وإنما هو ينحدر من أصل مخلوق آخر لم يكن حيوانا ولم يكن قرضا، فهو يتبرأ من تلك النظريات، ولكن يقول بما يشابهها حينما يقول أن آدم عليه السلام إنما كان من نسل مخلوق آخر يسمى بشرا، وهو يفرق بين البشر وبين آدم وبين بنيه، فيقول أن هؤلاء البشر كانوا يعيشون حياة أشبه بحياة الحيوانات، وأن الله عز وجل بعد عدة ملايين من خلق هذا البشر اصطفى أحدهم وهو آدم عليه السلام، واصطفى له حواء ليجعلهم نسل مرقى مصفى من هذا البشر، وأكرمهم بالعلم فصاروا هم آباء هذا الجيل من نحو 30 أو 40 أو 70 ألف سنة، وهذا كله لكي يرفق بين دين الله تبارك وتعالى وبين نظرية جيولوجية، نظرية فاسدة الله أعلم بها، ونحن لا نصدق إلا ما في كتاب الله عز وجل وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو تأملنا لوجدنا أنه ليس فيهما ذكر لتواريخ خلق آدم عليه السلام ولا ذريته ولا كم من السنون بيننا وبينه، فإن هذا مما لا يفيدنا في شيء. فإذا كانت بعض الحفائر تقول أن بيننا وبينه ملايين السنين، فإننا لا نصدق هذا ولا نكذبه. وإن كانت كتب أهل الكتاب المحرفة المبدلة تقول أن بيننا وبينه نحو 7000 سنة أو نحو ذلك، فإننا لا نصدق هذا أيضا، وإنما نصدق ما في كتاب ربنا وما في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نحرك هذا الوحي الصادق المنزل من عند الله تبارك وتعالى ليوافق نظريات أخرى يقول أصحابها بها اليوم ثم يتراجعون عنها غدا. فالله عز وجل خلق آدم بيده، آدم هو أبو البشر، خلقه الله عز وجل بيده، وخلقه الله عز وجل من تراب لم يخلقه من نفس مخلوق آخر، كما قال الله عز وجل رادا على النصارى الذين أنه عيسى عليه السلام لمجرد أن خلقه معجزة، ولمجرد أن الله عز وجل جعل في خلقه نوعا من الإعجاز جعل مثله في خلق آدم وفي خلق غيره، قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالله عز وجل خلق آدم من تراب ثم قال له كن فيكون. وهذا يجرنا أيضا إلى التعليق على هذه القضية، فكثير من أهل الكتاب إنما يحرفون الكلمة عن مواضعه وينسبون إلى الله عز وجل النقائص والعيوب بغير بينة من عند الله تبارك وتعالى، بل ولا في كتبهم المحرفة شيء من أن الله عز وجل قد التحم بأنثى أو أن الله عز وجل يكون له ولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وإنما غاية ما يدفعهم إلى اعتقاد هذا أن خلق عيسى عليه السلام كان خلقا معجزة، ذلك أن الله عز وجل قد خلقه من أم بلا أب، ولو كان هذا يجعله ابنا لله عز وجل أو يجعله شريكا في الإلهية لكان آدم عليه السلام أولى بذلك، فقد خلقه الله عز وجل بيده، وقد خلقه الله عز وجل من مادة ليست من جنس ما خلق منه البشر. فالله عز وجل هو الذي شاء وأراد أن يتحول التراب المخلوط بالماء، أن يتحول هذا الطين اللازب إلى بشر عندما ينفق الله عز وجل فيه روحا من الأرواح التي خلقها، فإذا سويته ونفقت فيه من روحي. وهذا أيضا كان أحد أسباب ضلالهم، أن الله عز وجل لما سمى جبريل روحا لله عز وجل، ولما سمى عيسى عليه السلام كلمة الله تبارك وتعالى، توهموا أن هذا جزء قد انفصل عن الله تبارك وتعالى وصار جسدا آخر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وإنما هي كلمة من الله قال لعيسى عليه السلام كن فكان، وإنما جبريل عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله، كما كان آدم عليه السلام نفخ الله فيه من روحه أي من الأرواح التي خلقها. والله عز وجل ينسب بعض الأمور إليه تشريفا وتفضيلا، كما تقول البيت الحرام بيت الله، ليس هذا جزءا من الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إنما ينسبه الله عز وجل إليه تشريفا وتكريما فالله عز وجل يقول للشيء كن فيكون، كلمة من الله يقولها للشيء كن فيكون، وقد قالها لكافة المخلوقات ومنها عيسى عليه السلام، قال له كن فكان، فكان كلمة الله، كان بكلمة من الله تبارك وتعالى. ولو كان هذا سببا في أن يؤله من دون الله تبارك وتعالى لكان أولى به آدم عليه السلام الذي خلقه الله بيده، وإنما خلق الله عز وجل سائر المخلوقات بأن قال لها كن فكانت، ونفخ الله عز وجل فيه من روحه. فهذه قصة خلق آدم عليه السلام هي أعجب قصة للخلق، وما دونها أقل عجبا، وليس شيئا عجيبا على الله تبارك وتعالى، وليس شيئا يستحيل على الله عز وجل. فالله عز وجل خلق آدم من تراب، خلقه من صلصال من حمأ مسنون، كما خلق زوجة من شيء لا الله أعلم به، وإن كان غالب الظن أنه قد خلقها من ضلعه، كما أشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج. وهذا وإن لم يكن نصا صريحا في المسألة فهو إشارة إلى ذلك. وكثير من المعاصرين قد يعترض على هذا أيضا مستعجبا، كيف تخلق مرأة من ضلع رجل، وكيف خلق الرجل من تراب أصلا، وكيف خلق هذا التراب من العجب. إن الذين يسألون عن أفعال الله عز وجل بكيف لم يقدروا الله حق قدره، ولم يعلموا عظيم قدرة الله تبارك وتعالى، وعظيم فضل الله عز وجل، وعظيم علمه سبحانه وتعالى، لم يسبحوا الله عز وجل وينزهوه عن النقائص والعيوب. فبينما استعجبوا من أن الله عز وجل يقدر أن يخلق بشرا من أم بلا أب، أو يخلق امرأة من ضلع رجل، إذ بهم ينسبون إلى الله عز وجل النقائص والعيوب، فينسبون إليه أنه التحم ببطن أنثى، أو أنه صار بينه وبين خلقه نسبا، أو غير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه علوا كبيرا، ومما ينزه عنه سبحانه وتعالى. فقصة خلق آدم عليه السلام فيها من الفوائد والعبر الشيء الكثير، فيها أنك تعرف أصلك أيها الإنسان أن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأن الله عز وجل كرم الإنسان إلا أن يذل هو نفسه، إلا أن يتبع هو عدوه ويقع في أسر عدوه والعياذ بالله، فيذل نفسه بمعصية الله عز وجل وبالانحراف عن شرع الله تبارك وتعالى. كما أن فيها عظة وعبرة لسائر أنواع الخلق مما خلقه الله عز وجل، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء، وعلى العبد أن يتبرأ من كل أنواع الكفر والضلال وكل ما نسب إلى الله عز وجل من النقائص والعيوب، فلا يحضر شيئا مما يكون فيه كفرا بالله عز وجل، أو انتقاصا من الله تبارك وتعالى، أو نسبة شيء من النقائص والعيوب إلى الله سبحانه وتعالى، بل عليه أن يقتدي بالملائكة الذين جعلهم الله عز وجل يسبحون بحمد الله وينزهونه سبحانه وتعالى، الذين جعلهم الله عز وجل يفزعون ويتألمون كلما يسمعون من يسب الله عز وجل أو من ينسب إليه شيئا من النقائص والعيوب، فيجأرون إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء ويخافون أن يصيبهم عذاب بما كسب هؤلاء المشركون من سب لله عز وجل ونسبة نقائص وعيوب له. فهذا شيء مما ينبغي أن نتعلمه من قصة أبينا آدم التي أكثر الله عز وجل من ذكرها في كتابه، لكي نتعلم شيئا من فقهها، ولكي نستحضر أننا إن أردنا أن نكون كما أراد الله عز وجل لأبينا آدم عبادا مكرمون، أن علينا أن نتبع أمر الله عز وجل، وأن نوحد الله تبارك وتعالى، وأن نعلن هذا التوحيد في كل وقت وفي كل حين، وأن ننزه الله عز وجل، وأن نسبح الله عز وجل وننزهه عن كل نقص وعيب. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم دمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.